شريك له محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان كون الصلاة قصدا والخطبة قصدا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر خير الأمور وذكر شرها، فخير الحديث خير الحديث كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الحديث كتاب الله، خير الهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك شر الأمور، فخير الأمور الكتاب والسنة، شر الأمور البدعة، ولذلك قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالتذكير بخير الأمور وشر الأمور كان في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه أن خير الأمور بالكتاب والسنة، وأن شر الأمور بالبدع والمحدثات. والعلماء يقولون: ما هي البدع؟ قال: وكل بدعة ضلالة. ما هي البدع؟ على وجه اختصار، وإلا فقد ألفت مؤلفات في البدعة وفي أقسامها وفي تعريفاتها، وكذلك في تحذير السلف منها صنفت مصنفات وألفت مؤلفات. ولخطر هذا الموضوع قد صنف أهل العلم كتبا باسم البدع، كالإمام ابن وضاح الأندلسي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى 287 من الهجرة، له كتاب اسمه البدع والحوادث. وكذلك الإمام أبو بكر الطرطوشي له كتاب الحوادث والبدع، والشيخ علي محفوظ له كتاب اسمه الإبداع في مدار الابتداع، وجمال الدين القاسمي رحمه الله له كتاب إصلاح المساجد عن البدع والعوائد، من البدع والعوائد. هناك رسالة اسمه حقيقة البدع وأحكامها، حقيقة البدع وأحكامها، للشيخ سعيد بن ناصر الغامدي. فصنفت المصنفات في البدع وفي أحكام البدع وفي التأصيل للبدع. لكن على وجه الاختصار، ما هي البدعة وما هي أنواع البدع التي ذكرها أهل العلم وما هي أقسامها؟ البدعة أصلها في اللغة، أصل البدعة في اللغة الإنشاء والابتداء. بدع الشيء يبدعه، ابتدعه أي أنشأه أي بدأه، الحدث يعني شيء جديد، هكذا في اللغة، في اللغة معناها الإنشاء والابتداء. بدع الشيء أي أنشأه وبدأه. الله عز وجل من أسمائه البديع، بديع السماوات والأرض، الذي أنشأ الشيء وخلقه على غير مثال سابق وابتدأ خلقه سبحانه وتعالى. وأما تعريف البدعة في الاصطلاح، فمن أحسن من عرف البدعة، وإلا فالغامدي ذكر قرابة 16 تعريفا للسلف رحمهم الله للبدعة، للعلماء والسلف للبدعة، ما هي البدعة. لكن من أحسن التعريفات تعريف الإمام الشاطبي، وكلها تدور حول هذا التعريف. يقول: البدعة، ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ نحن نسمع في خطبة الجمعة: وكل بدعة ضلال. ما هي البدعة؟ يقول رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. قال: طريقة في الدين، حتى تكون بدعة مذمومة تدخل في وكل بدعة ضلالة، نقول طريقة في الدين مخترعة طريقة في الدين. طريقة في الدنيا مخترعة تسمى بدعة، يعني الاختراعات الدنيوية نقول هذه والله من البدع، والنبي يقول وكل بدعة ضلال. لا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فالمسائل مثلا المعاصرة الحضارية ليست بدعة، ولهذا الشاطبي رحمه الله يستنكر على من يقول عكس ذلك، فيقول مثلا وأيضا إن عدوا كل محدث من العبادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمن الأول بدعة. وهذا شنيع، يقول نقول كل واحد يخترع لباس جديد يقول هذا بدعة، أو أكل جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، أو شرب أو كلام مثلا قل لا، البدعة طريقة في الدين. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والأصل في العادات ألا يحضر منها شيء إلا ما حضره الله. الأصل في العادات الإباحة، ألا يحضر منها شيء، أصل الإباحة، الأصل في العادات ألا يحضر منها شيء إلا ما حضره الله. العادات، عادات الناس، ما نقول الله هذا في عادات الناس في تقاليد، ما نقول هذا شيء مبتدع إلا إذا خالف الشرع، إذا خالف الشرع مذموم، عادات الناس تخالف دين الله نذمها. لكن العادات التي تعارف عليها الناس ما بتخالف الشرع، والله هذه ليست بدعة، ليست بدعة. فلذلك هذا الذي يدل عليه الدليل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ماذا؟ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. في أمرنا يعني في ديننا، في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالأمور الدنيوية لا تقل والله، لا تقل والله الصحابة كانوا يركبون الإبل فيذهبون إلى الحج والعمرة، وأما الآن من البدع أن نركب السيارة نذهب للحج والعمرة، خطأ هذا، لأنه نحن لا نتعبد لله بركوبة معينة، لا ليس التعبد لله، ليس الطريقة في الدين مخترعة. نحن لا نتدين عندما نذهب للسيارة نقول نتقرب إلى الله بالذهاب بالسيارة أو بالذهاب بالطائرة، لا، هذه وسيلة، كما كانوا يركبوا الإبل، أنت الآن تركب الأبل ما فيش مشكلة، وبتركب الطائر ما في مشكلة، حلال، أمر طيب، هذا لا يقال بدعة، إذن طريقة في الدين. وذلك تقسيمات العلماء للبدع من حيث أمور، من حيث أمور يعني من حيث جهات قسمون. فمثلا من حيث الأمور الدنيوية والدينية قالوا هناك بدع عبادية وبدع عادية، بدع عبادية وبدع عادية. البدع العبادية ما يقصد بها التقرب إلى الله، الصلاة، الذكر، الصيام. البدع العادية ما يكون من مصالح الناس وشؤون الحياة، فهذا كما قلنا لا تدخل فيه البدع، البدع تدخل فقط في العبادية. وكذلك قسموا البدع إلى من حيث العلاقة بالاعتقاد أو قول أو عمل، قالوا هناك بدع اعتقادية وبدع قولية وبدع عملية، بدع اعتقادية، بدع قولية وبدع عملية. البدع الاعتقادية التي تكون اعتقادا في الشيء على خلاف ما ورد في الشرع، مثل أهل الأهواء والفرق، يعني بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، وهكذا بدع كثيرة. هذه بدع إيش؟ اعتقادية، طبعا منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر، يعني حتى البدع على درجات، في من البدع كفر، هناك من البدع كفر مخرج من الملة، بدع أشياء ظهرت اخترعوا أمورا في الدين ليست منهم أخرجتهم عن ملة الإسلام، مثل بدعة الرافضة، بدعة الرافضة كفر، بدعة الرافضة كفر، أن يعتقدوا أن القرآن محرف، أو أن يعتقدوا أن جبريل مثلا أخطأ فجاء بالرسالة لمحمد لم يعطيها لعلي، أن يعتقدوا مثلا أن الأئمة لهم تحكم في الكون، هذا من البدع، بدع اعتقادية كفرية، بدع اعتقادية. وبدعة قولية يكون أقوال خالفت الكتاب والسنة، مثل ما تبتدعه كذلك بعض الصوفية، بدع قولية مثل بعض الأوراد المبتدعة التي تبتزل، فأقول والله هذا ورد يوم كذا، هذا ورد يوم كذا، هذا ورد يقال عند كذا، هذا بدعة قولية مثل ما تنتجه الأوراد الصوفية. وكذلك هناك بدعة عملية تكون عملا ظاهرا مخالف لما ورد في الشرع، كصلاة مبتدعة مثلا صلاة الرغائب، صلاة مبتدعة لم ترد في الشرع، لم يصح حديثها. صلاة مثلا الرجبية مثلا في رجب اللي من صلاة الرغائب، إحداث صلاة معينة في الدين، هذا كله من البدع العملية، أن البدع العملية. وشر هذه الأنواع ولا شك البدع الاعتقادية، البدع في العقيدة شر أنواع البدع، البدع في العقيدة شر أنواع البدع. إذن تنقسم البدعة من حيث علاقتها بالقول والاعتقاد والعمل إلى اعتقادية قولية وعملية، وتنقسم البدعة من حيث آثارها إلى كلية وإلى جزئية. هناك بدعة كلية، إيش يعني بدعة كلية؟ تحتوي كثيرا من الجزئيات تحتها، بدعة كلية تحتوي مش جزء فقط في الدين، لا، تحتوي على كثير من الجزئيات تحتها، مثل بدعة إنكار العمل بالسنة والدعوة لاقتصار القرآن الكريم، هذه بدعة. قل لك نحن نريد القرآن فقط لا نريد السنة، هذه بدعة، لكن بدعة كلية يجعل ينكر كثيرا من الأحكام، يقول لك أنا إلي القرآن بس ما إلي السنة، هذه بدعة كلية، مش أنكر حكم واحد، لا، ليس جزءا واحدا، بدعة كلية، وقد تكون شاملة لكثير من القضايا. طبعا هذا دعوة لهدم الدين، لما يقول البدعة هذه لبدعة إنكار السنة، هذه دعوة لهدم الدين، وهذه كفر طبعا، بدعة إنكار السنة كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب للقرآن الكريم، إنكار السنة كفر بالله لأنه تكذيب للقرآن الكريم. وهناك بدعة جزئية لا تشتمل على أمور كثيرة، جزئية معينة مثل الذكر الجماعي مثلا، رفع الصوت بالذكر مع بعض عضيم البعض مثلا، هذه بدعة جزئية. الأوراد الجماعية كما كانوا يفعلون في عهد عبد الله بن مسعود، يعدوا سبح 100 استغفر 100 أذكر 100، هذه اسمها بدعة جزئية. إذن هذا التقسيم الثالث. وتنقسم كذلك البدعة من حيث الفعل والترك إلى بدعة فعلية وبدعة تركية. يعني إخواني البدعة لا تتعلق بالفعل فقط، أن واحد يحدث عبادة، أن يفعل شيئا لم يأذن به الشرع، تتعلق بالترك أيضا. إيش الترك؟ ترك ما أذن الشرع به، وأن يحرم الإنسان هذا على نفسه، هذا من البدع. فيأتي واحد يحرم شيء من طيبات أحلها الله له، فالله قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. مثل كذلك اللي ظهروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة نفر، لا أتزوج النساء، لا أنام الليل، أصوم ولا أفطر، هذا من البدع إيش؟ التركية، ترك الإفطار، صام على طول، ترك النوم، فترك الزواج، ترك الزواج لما؟ تعبدا لله. لماذا لا يريد أن يتزوج؟ تعبدا لله تعالى، هذه بدعة. واحد يقول أنا لا أريد أن أتزوج تعبدا لله، بهذا أحدث شيئا من البدع اللي هو بدعة تركية. فالبدعة كما تتعلق بالفعل تتعلق أيضا بالترك. وتنقسم كذلك من حيث علاقة البدعة بالدليل الشرعي إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. طبعا كل واحد من هذه لها تفصيلات أيها الأخوة، لكن احنا على وجه الإجمال تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية التي لم ينص عليها الشرع بدليل البتة، لا من الكتاب ولا من السنة، فهي اختراع محض، اختراع الرهبانية مثلا، الخلوة عن الناس، اعتزال الناس، رهبانية، هذه لم يرد بل ورد الشرع ذم هذه البدعة. الطواف مثلا بالأضرحة، هذه لم يرد الشرع أبدا بها، لم يرد أي دليل. عندنا طواف بالكعبة فقط، ما أصلا ما عندنا طواف بغير بيت الله الحرام في الشرع في الدين، فأي واحد بيطوف مكان غير البيت الحرام هذا ارتكب بدعة حقيقية لم ينص عليها دليل الشرع أبدا. وهناك بدعة أخرى اسمها البدعة إيش؟ الإضافية. هي هذه البدعة الإضافية إلها مستند في الشرع، لها أصل مستند في الشرع، لكن أيها الإخوة هذا الذي يحصل به الاختلاف بين الناس، وهذا الذي يجعل كثير من الناس يحدثون في الدين ما لم يأذن به الشرع. فالأصل لها دليل، لها مستند شرعي، لكن التزام كيفيات وهيئات معينة هذه تسمى بدعة إضافية. التزام هيئات كيفيات معينة، مثل أن يخصص ذكرا معينا، أن يخصص ذكرا معينا له أصل في الشرع، لكن أن يجعله في وقت معين. فمثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها أصل ولا لها أصل؟ إذا في مستند شرعي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يوجد أحاديث كثيرة ترغب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد بدأ يلتزم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة 50 مرة. واحد قال إن شاء الله بعد كل صلاة أنا بدي ألزم نفسي بهذا، أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 50 مرة بعد كل صلاة، ألتزم بهذا الأمر، إيش نقول له؟ يقول له يا أخي لا هذا لا يجوز. ماذا يقول له؟ يقول لك هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش واردة؟ والله في أحاديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه بها 10 كذا، أحاديث وارد، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يا رجل الصلاة النبي بركة وخير، الله أمرنا بها. وماذا يخاطبك؟ بالأصل. الأصل إيش هو؟ الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن أنا ما بتكلم معك في الترغيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم بالوصف الذي أنت عليه. الوصف الذي أنت عليه اللي هو أنك تصلي على النبي في وقت معين لم يرد الشرع فيه وتلزم نفسك بعدد معين، هذا الشيء ورد في الشرع؟ كلمنيش في الأصل، كلمني بالوصف، كلمني بالوصف. وهكذا يا إخواني من خاطب الناس مثلا قراءة الفاتحة بالعزاء، قراءة الفاتحة بالأعراس مثلا، نقول له مثلا قراءة الفاتحة، قول قراءة الفاتحة مثلا فاتحة الروح المرحوم فلان، قول يا أخي هذا الصف ما ورد في الدين. يقول لك يعني الفاتحة مش كويسة؟ هكذا الناس بيقول لك، يخاطبوك بهذه اللغة، يقول لك يعني إيش الفاتحة مش واردة؟ يا رجل أم القرآن، يا رجل الفاتحة 7 المثاني والقرآن العظيم أعظم سورة في القرآن مش واردة؟ أنا ما بتكلم لك عن مسألة أنه والله الفاتحة بدعة، لا، الصفة التي تفعلها أنت وهي قراءة الفاتحة على الأموال، أسألك الآن هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة؟ لأن فعله مرة واحدة حجة. هل فعلها النبي ولو مرة واحدة؟ فمات واحد من أصحابه، جمع الصحابة قال الفاتحة الروح فلان، لو فعلها مرة نفعلها ونواظب عليه لو فعلها عليه الصلاة والسلام، لكن السؤال هل فعلها؟ هل قال لأصحابه الفاتحة؟ هنا السؤال. ما تيجي تخاطبني في بالأصل. كثير من المبتدعة لما تنكر عليهم بدعتهم فيخاطبوك بماذا؟ بالأصل وليس بالوصف. فرق بين الأصل والوصف. يخاطبك بالأصل، أنا لا أتكلم عن الأصل، أنا أتكلم عن الوصف الذي أنت عليه. وضع الفاتحة عند الخطبة مثلا أو الزواج، أن الناس يقرأوا الفاتحة، هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد زوج بعض الصحابة؟ مش قال زوجتك ما معك من القرآن؟ صحيح؟ قال له نقرأ الفاتحة؟ ما قال له ذلك. الصحابة مش تزوجوا؟ واحد منهم قال نقرأ الفاتحة؟ ما ورد هذا، ما ورد. فالآن هذه إيش اسمها؟ إيش نسميها؟ بدعة إيش؟ إضافية، مش حقيقية. الحقيقية ما في نص عليها دليل أبدا من كتاب السنة، لكن الفاتحة لا، عليها دليل. مثلا الصلاة على النبي عليها دليل، لكن وضعها في مكان معين مثل التزام كيفيات وهيئات معينة، مثل وضع حدود معينة، مثلا واحد نذر أن يصوم قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل مثلا، هذه حدود معينة مثلا للصيام، هذا ما ورد في الشرع. التزام عبادات معينة في أوقات معينة، مثلا يلتزم مثلا صيام يوم النصف من شعبان، هذا كله أيها الإخوة غير مشروع، وهذا يدخل في قسم البدع الإضافية التي لها أصل أصلا في الدين، اللي هو الصيام مثلا له أصل في الدين، لكن تخصيص مثلا يوم معين اللي هو مثلا يوم النصف من شعبان بالصيام، تخصيصه دون الأيام، هذا من الأمور التي تسمى البدع الإضافية. البدع الإضافية النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة إيش؟ وكل بدعة ضلال. طبعا ورد عن الشافعي أنه قال البدع نوعان محمودة ومذمومة، والعز بن عبد السلام قال البدع البدع ينطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون حراما، أحيانا تكون مندوبة، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مكروهة حسب البدع. وكذلك ذكر هذا التقسيم، شبه هذا التقسيم، الإمام النووي قال وكل بدعة ضلالة، هذا من العام المخصوص، عام لكن خص الشرع بعض الأشياء. طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام الذي أثر عن مثلا الإمام الشافعي أنه بدعة محمودة ومذمومة، لو تأملت فيه لوجدت المستند قول عمر رضي الله عنه إيه؟ نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. عن ماذا؟ عن صلاة التراويح. عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح، جمع الناس على صلاة التراويح وداوم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة التراويح ثم لم يخرج إليهم، خشي أن تفرض عليهم. وعمر جمع الناس على أبي وقارئ آخر من الصحابة يصلي بهم ويداوم بهم كل أيام رمضان، فسألوه رضي الله عنه فقال نعمة البدعة هذه. فقالوا ها، إذن يوجد بدعة حسنة، يوجد بدعة حسنة، لأن عمر قال نعمة البدعة هذه نعمة. ومنها الشافعي قال بدعة محمودة وبدعة مذمومة، وكذلك الإمام العز بن عبد السلام. فالعز بن عبد السلام مثلا قال البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة، فأحيانا تكون واجبة، قال مثل إيش؟ قال مثل تعلم النحو، تعلم النحو الذي يفهم به كلام الله، حتى أفهم كلام الله لابد أن أدرس النحو، وتعلم الجرح، تدوين الجرح والتعديل، هذا فرض كفاية على الأمة، وقواعد الشريعة. مثلا واحد يقول لك الجرح والتعديل بقواعده وأصوله موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يقول لك هذه إذن بدعة واجب، بدعة واجب. وقال أيضا بدعة محرم مثل مذهب القدرية خوارج إلى غير ذلك، هذه بدعة محرم. قال بدعة مندوبة مثل إيش؟ إحداث المدارس، مدارس الدينية، الجامعات مثلا الآن الشرعية درس الشريعة، قل والله هذه بدعة. فالعزنا عبد السلام يقول بدعة مندوبة، وبناء القناطير، صلاة التراويح هو قال عنها بدعة مندوبة. وأحيانا تكون بدعة مكروهة، قال مثال زخرفة المساجد مثلا، تزويق المصاحف هذه بدعة مكروهة. وأحيانا تكون بدعة مباحة، قال مثل التوسع في الأكل و الشرب، هذه من البدع، ما كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يتوسعون في الأكل والشرب، لكن هذا من الأمر المباح. طبعا هذا التقسيم أيها الإخوة اعترض عليه جل علماء الأمة وأكثر علماء الأمة، وبينوا أن قوله صلى الله عليه وسلم كل يدخل فيه العموم، أن قوله عليه الصلاة والسلام كل يدخل فيه العموم، كل بدعة ضلالة، ولا يقال عموم يراد به المخصوص. وذا قال كل ضلالة في النار بعدها، كل، إذن كل بدعة ضلالة. طب قول عمر نعمة البدعة هذه، لننظر ما هي البدعة. قلنا أصلا قلنا الإنشاء والابتداء، الإنشاء والابتداء. طيب الآن نعمة البدعة هذه، أنتم تقولون عن جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح إنه بدعة، هو يقول نعمة البدعة هذه. طب هل هذا الجمع الناس على صلاة التراويح له أصل في الشرع ولا لا؟ له أصل ولا ليس له أصل؟ وله أصل اللي هو أن النبي جمع الصحابة على صلاة التراويح وخرج يومين وثلاثة، ثم أيضا زال المحظور ألا وهو خشي أن تفرض عليه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ممكن أن تفرض علينا؟ انتهى زمن التشريع خلاص، فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تفرض علينا صلاة التراويح، لو صلينا كل يوم صلاة التراويح ما تفرض علينا. فلذلك زال هذا المحظور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه الصلاة ووصفها لما صلاها جماعة بالصحابة، فعمر قال نعمة البدعة، قالوا البدعة هنا بمعنى البدعة اللغوية، بمعنى لغة، مش نعمة البدعة اللي هي تدخل في وكل بدعة ضلالة. قال غير واحد من العلم، قال وهذا الكلام الذي يعنيه الإمام الشافعي اللي ما له أصل في الدين، فالبدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية المذمومة، وهذا يدخل أيها الإخوة في السنة الحسنة. مش عندنا في شيء في الدين اسمه سنة حسنة؟ من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى السنة الحسنة؟ السنة الحسنة لها أصل في الشرع لكنك تشجع الناس عليها، هذه السنة الحسنة، تشجع الناس عليها فتحيي هذه السنة الحسنة، أمر موجود اندثر في زمان ما فأحييته أنت، هذا هي من سن في الإسلام سنة حسنة. والحديث له أيضا مناسبة، مناسبة الحديث، النبي لما حث على الصدقة ما أحد تصدق، أول ما حث ما أحد قام وتصدق، فقام رجل بكومة أو بصاع أو شيء من ذهب مثلا أو فضة أو مال فوضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، صرة كادت يده تعجز عنه، فلما رأى الناس هذا الرجل ماذا فعل؟ فعلوا قاموا وتتابعوا وتصدقوا حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى السنة الحسنة، يعني الصدقة لها أصل في الشرع ولا لا؟ لها أصل، والنبي حث عليها أصلا، فهذا الرجل أحيا الأمر اللي له أصل في الشرع، الوصف في الشرع كذلك الصدقة، فلما أحياه بين الناس فيكون سن في الإسلام سنة حسنة، مش إنه هو مشرع، لا الصدقة موجودة أصلا. فقام مثل بعض الناس مثلا بناء المساجد مثلا يكون أمرا مهجورا، فبنى مسجدا تشجع الناس وبنوا مساجد، فواحد يقول لا يا أخي كيف هذا ابتدأ، هذا سن سنة حسنة، سنة الحسنة لها أصل في الشرع ورغب فيها الشرع لكنها اندثرت بين الناس فيقوم ويحييها هو. طب ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وماذا ورد عن العلماء في ذم البدعة؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.